أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها أيضا قوله أن الوجود إذا كان حاصلا في الأعيان وليس بجوهر فتعين أن يكون هيئة في الشيء، وإذا كان كذا فهو قائم بالجوهر فيكون كيفية عند المشائين. الإشكال الخامس الذي ذكره شيخ الإشراق هو أنه لو كان الوجود موجودا في الأعيان لكان كيفا، ولو كان كيفا يلزم إشكالات ثلاثة، والتالي بأثره باطل، فالمقدم مثله أن الوجود ليس موجودا في الأعيان. إذن أولا لابد أن نثبت لماذا أنه لو كان الوجود في الأعيان كان كيفا، ثم بعد أن ثبتت الملازمة لماذا إذا كان الوجود كيفا فهو باطل. بعد أن تثبت الملازمة وبطلان اللازم يثبت بطلان الملزوم. يقول شيخ الإشراق بأنه إذا كان الوجود موجودا في الأعيان لا بد أن يكون عرضا. لماذا؟ يقول: لأن الوجود عارض المهية فهو عرض وليس بجوهر. ومن هنا أنتم يتضح لكم بأنه منشأ الإشكال من أين نشأ، أنه لو كان الوجود في الأعيان لكان عرضا ولا يمكن أن يكون جوهرا. لماذا؟ يقول: لأن الوجود عارض المهية، فإذا كان عارضا فهو أمر عارض، فهو عرض لا جوهر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية بأنه هذا العرض لماذا لا بد أن يكون كيفا، لأن المقولات العرضية تسعة، لماذا تفرضون أنه كيف فقط؟ يقول: عند المشائين المقولات العرضية سبعة، منها نسبية، ومن الواضح بأنه في تلك المقولات السبع أخذت النسبة والإضافة إلى شيء آخر، والوجود لا توجد فيه أي إضافة، فإذا ليس هو بأين ولا متى ولا جدة ولا إلى آخره. وكذلك ليس بكم، لأن الكم هو الذي يقبل الانقسام والتجزي، والوجود لا يوجد في ذاته الانقسام والتجزي ونحو ذلك. إذن ينحصر الأمر أن يكون الوجود ماذا؟ كيفا، لا كم ولا مقولات نسبية ولا جوهر، فينحصر أن يكون ماذا؟ أن يكون كيفا. إذا ثبت أن الوجود كيف، ما المحذور في ذلك؟ يقول: ترد إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول: يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن الوجود إذا كان كيفا فهو محمول بالضميمة، فإذا صار محمولا بالضميمة فلا بد أن يكون للماهية وجود قبل عروض الوجود الذي هو الكيف عليها، فتكون موجودة قبل وجودها. الإشكال الثاني: أنه ثبت في محله أن الوجود أعم الأشياء، ولو كان كيفا يلزم أن تكون النسبة أن الوجود أعم الأشياء، وإذا لاحظنا النسبة بين الكيف وبين الوجود نجد أن النسبة هي العموم من واجه لا الأعم المطلق. لماذا؟ يقول: لأنه هناك بعض الموجودات وليست بكيف، وهو الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا ماهية له، بعض الموجودات ليست بكيف، وبعض الكيفيات أيضا ليست بوجود، وبعض الوجودات ماذا؟ كيف. إذن النسبة بين الوجود والكيفية ماذا؟ هي العموم من وجه، والمفروض أن الوجود ما هو؟ أعم الأشياء، هذان لا يجتمعان. الإشكال الثالث أنه يلزم الدور في القيام، لأنه في النتيجة هذا الكيف قائم بالموضوع، والموضوع هو قائم ماذا؟ بهذا الكيف، لأن هذا الكيف هو الوجود. فإذا يلزم الدوران، يلزم الدور، ولكن مو في الوجود وإنما في القيام، فإن المحل يكون قائما بالحال، والحال يكون قائما ماذا؟ بالمحال. إذن الفرق بين الإشكال الأول والثالث هو هناك الدوران في الوجود، هنا الدوران في القيام، وإن كان مصداقه أيضا الوجود. هذا هو الإشكال. فتحصل أن الوجود لو كان في الأعيان لابد أن يكون عرضا لا جوهر، لأن الوجود عارض المهية، وهذا العرض لابد أن يكون كيفا للمقولات الأخرى العرضية لما بينا. وإذا كان كيفا فيرد عليه أولا وثانيا وثالثا، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. خلنا نقرأ العبارة. قال: ومنها قوله أن الوجود إذا كان حاصلا في الأعيان وليس بجوهر. لماذا وليس بجوهر؟ أي المقدمة من أين؟ باعتبار أن الوجود عارض المهية. واضح بأنه منشأ الخلط من أين بدأ، وهو أنهم خلطوا أحكام الذهن، تحليل الذهني مع الواقع الخارجي، وليس بجوهر. إذن فتعين أن يكون هيئة في الشيء. فلماذا هيئة؟ وإذا كان كذا، هيئة يعني عرض، مراد من الهيئة هنا يعني العرض. فإذن فتعين أن يكون الوجود هيئة في الشيء، وإذا كان هيئة فهو قائم بالجوهر. وبأي نوع من أنواع الهيئة؟ يقول: لابد أن يكون كيفية لا كمية ولا المقولات الأخرى، فيكون كيفية عند المشائين. لماذا؟ لماذا لابد أن يكون كيفا لا شيئا آخر؟ يقول: لأنه هيئة قارة في قبال غير القارة، هيئة قارة لا يحتاج في تصورها إلى اعتبار تجز نفي للكم، وإضافة إلى أمر خارج نفي ماذا؟ للمقولات النسبية، كما ذكروا في حد الكيفية، هي التي لا تقبل النسبة لا تقبل النسبة والقسمة لذاته. هذا هو الكيفية كما قرأتم. وقد حكموا، التفت جيدا، هذه العبارة هكذا صححة، وقد حكموا أن المحل مطلقا يتقدم على العرض، وهذا واضح، لأنه إذا صار عرضا فيكون محمولا ماذا؟ بالضميمة. ومن الواضح أن المحل متقدم ماذا؟ على الحال، على العرض، الموضوع متقدم على ثبوت شيء لشيء، أو ثبت العرش ثم انقش. وقد حكموا أن المحل مطلقا أي محل كان يتقدم على العرض من الكيفيات وغير الكيفيات، سواء كان ذلك العرض كيفا أو غير كيفين. طب ماذا يلزم؟ يقول: يلزم إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هذا، فيتقدم الموجود على الوجود، وذلك ممتنع لاستلزامه تقدم الوجود على الوجود لما كان الموضوع متقدما على المحل، على الحال، على العرض. خب تأتي قاعدة الفرعية: ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، وهذا معناه أنه فرض أن هذا العرض محمول ماذا؟ محمول بالضميمة. هذا الإشكال الأول. هذه ثم، وأيضا هذا ما ينبغي أن تكون في أول السطر، هذه تتمة الإشكالات، مو مطلب جديد. ثم يلزم من ذلك ألا يكون ثم لا يكون الوجود أعم الأشياء مطلقا. لماذا يلزم؟ يقول لأن النسبة بين الوجود وبين الكيف هي العموم. ماذا هي العموم؟ من واجه، لأن بعض الوجود ليس بكيف كما في الواجب، وبعض الكيفي ليس بوجود، وبعضها وجود وكيف. بل الكيفية والعرضية أعم من الوجود من وجه أو من الوجه، فلا فرق. وأيضا هذا الإشكال الثالث، إذا كان عرضا فهو قائم بالمحل، يعني أن الوجود يكون قائما ماذا؟ بالمحل. ومعنى أنه قائم بالمحل أنه موجود بالمحل، مفتقر إلى المحل، لأن كل حال مفتقر إلى محله، فيفتقر في تحققه أي الوجود إلى المحل. والمفروض ولا شك أن المحل مفتقر إلى ماذا؟ إلى العراض، إلى الحال، لأنه به يكون ماذا؟ يكون موجودا. ولا شك أن المحل موجود بالوجود. التفت جيدا، في الإشكال الأول فدار الوجود، أما في الإشكال مو دار الوجود، دار ماذا؟ دار القيام. إذن لا يتبادر إلى ذهنك هذين الإشكالين مرجعهما إلى شيء واحد، لا، هناك الدور في الوجود وهنا الدور أين؟ في القيام. يقول فدار القيام وهو أيضا ماذا؟ محالون. أما هنا والجواب، هذا كان ينبغي أن يكون في أول السطر بعد أن ذكرت الإشكالات الثلاثة، الآن يبدأ صدر المتألهين بالجواب. التفتوا جيدا. أما الجواب، طبعا الملازمة باطلة من في أصلها، ولكنه على فرض التمامية ماذا؟ الملازمة. لو كان الوجود في الأعيان لكان عرضا. من قال لا؟ لو كان الوجود في الأعيان ماذا؟ لا عرض ولا جوهر، لأن الوجود غير الماهية والماهية شيء آخر. لا، الآن هذه الإشكالات الثلاثة التي أجوبة الثلاثة مبنية على قبول ماذا؟ قبول الملازمة، ولكن عدم بطلان اللازم، عدم بطلان التالي، وإلا يمكن المناقشة في أصل الملازمة كما في الإشكالات السابقة. فتعالوا معنا إلى الإشكالات الثلاثة. أما الجواب، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقام يقول بأنه هذه الإشكالات الثلاثة غير واردة. أما الإشكال الأول، هسه الإشكال الأول، الإشكال الثاني هو صدر المتألهين أجوبته تختلف عما أن في التسلسل الذي ذكره عن التسلسل عن الإشكالات، وليس أمرا مهما. المهم يقول قولكم إذا كان الشيء ليس بجوهرين فلا بد أن يكون عرضان، هذا أول الكلام. لماذا؟ لأنه الجواب ليس بالضرورة إذا لم يكن الشيء جوهرا لا بد أن يكون ماذا؟ عرضا، نقضا وحلا. أما موجود في كلام صدر، أما نقضا فإن الواجب ليس بجوهرين، ومع أنه كذلك ليس ماذا؟ ليس بعرضه. إذن قولكم إذا لم يكن جوهرا فلا بد أن يكون ماذا؟ عرضا، هذا أول الكلام. من قال لكم ذلك؟ هسه منشأ المغالطة أي؟ منشأ المغالطة هو أنه إذا كان المقسم هو الماهية فلا إشكال، إذا لم يكن جوهرا فلا بد أن يكون عرضا. أما إذا لم يكن ماهية، نفي الجوهرية لا يثبت لنا ماذا؟ العرضية، فليس بجوهرين ولا ماذا؟ ولا بعرضين. هذا هو الإشكال الأول أو الجواب الأول. هذه هواي مهم للإخوة في تربية الذهن، ها هواي مهم، لا يتبادر. بالأمس كان أحد الإخوة اللي هاليوم ما حاضر، عرفت شلون؟ إجي أم قال سيدنا آخر في النتيجة هاي الأبحاث شو نسوي فيها؟ واقعا هذه الأبحاث مفيدة ومهمة، أساسا تربية العقل إنما تكون بهذه الأبحاث. اطمئنوا أنه العقل إذا ما يتروض، اطمئنوا أن الملكة لا تحصل عند الإنسان. جمع المعلومات غير وجود الملكة. قد الإنسان يكون حافظا جواهر الكلام ولكنه ليس بمجتهد. حفظ المعلومات غير تحقق الملكة، والملكة إنما تحصل من خلال هذه الأبحاث لا من خلال حفظ المطالب والمعلومات والمباني على أي لحظة. هذا هو الإشكال الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني يقول صدر المتألهين: سلمنا معكم بأنه إن لم يكن جوهرا فلا بد أن يكون عرضا. لماذا؟ يقول: لأنه أنتم خلطتم بين العرض الذي في قبال الجوهر وبين العرض يقابله الذاتي. نحن عندما نقول أن الوجود عارض المهية مو نريد نقول أن الوجود عرض في قبال ماذا؟ الجوهر. نريد أن نقول أن الوجود عرضي في قبال ماذا؟ في قبال الذات. وهذا العرض والذات في باب الكليات. يعني نريد أن نقول لكم أن الوجود عارض المهية، يعني أن الوجود نسبته إلى الماهية ليست كنسبة النقطقية والحيوانية إلى ماهية الإنسان، بل كنسبة الإمكان ماذا؟ إلى ماهية الإنسان. كيف أن الإمكان عرضي للإنسان، كذلك الوجود ماذا؟ أمر خارج عن ذات الإنسان. إذن هنا أنتم عندما قلتم إن الوجود لا بد أن يكون عرض بدليل ماذا؟ بدليل أن الوجود عارض، خلطتم بين العرض الذي في قبال الجوهر والعرضي الذي في قبال ماذا؟ الذاتي. ونحن نلتزم معكم أن الوجود ماذا؟ عرض، ولكن لا العرض في قبال الجوهر، بل العرضي في قبال ماذا؟ في قبال الذاتي. هذا همات الإشكال الثاني أو الجواب. الجواب الثالث: سلمنا أنه عرض بالمعنى الذي تقولون في قبال ماذا؟ في قبال الجوهر. ولكن من قال لكم أن كل عرض لا بد أن يكون محمولا؟ فلعله من الخارج ماذا؟ من الخارج المحمول. أنتم عندما فرضتم أن هذا العرض كالبياض بالنسبة إلى الجسم، فورد عندكم إشكال ماذا؟ أن الوجود دائر، أن القيام ماذا؟ دائر. وهذا منشأه فرض ماذا؟ فرض أن الوجود محمول على الماهية حملا بالضميمة، وليس الأمر كذلك، بل الماهية موجودة بنفس هذا الوجود، فليس هو من ثبوت شيء لشيء، بل هو من ثبوت الشيء. فهذه الإشكالات الثلاثة كلها غير واردة. والجواب هذا بيان أنه أساسا قلتم إذا لم يكن جوهر فلا بد أن يكون عرض. الجواب: كلا، لم يكن جوهر وليس بعرض أيضا، لأن الجوهرية والعرضية مقسمها ماذا؟ الماهية، والوجود يقع في قبال ماذا؟ في قبال الماهية. والجواب أنهم حيث أخذوا في عنوانات حقائق الأجناس من المقولات كونها، أخذوا ماذا؟ كونها ماهيات كلية، حق وجودها العيني كذا وكذا مثلا. قالوا لما أخذوا أنهم أخذوا قالوا: الجوهر ماهية حق وجودها في الأعيان أن لا يكون في موضوع، وكذا الكم مثلا ماهية إذا وجدت في الخارج كانت بذاتها قابلة للمساواة ولا مساواة. وعلى هذا القياس الكم والكيف وسائر المقولات الأخرى. بناء على هذا فسقط كون الوجود في ذاته جوهرا أو غيرهما. لماذا؟ لعدم كونه ماهية كلية أصلا. أنتم هذا فرضتموه، فرضتم الوجود ماهية ثم قلتم إذا لم يكن جوهرا فلا بد أن يكون ماذا؟ عرضا، مع أن الوجود في قبال الماهية الكلية، يعني خارج تخصصا وموضوعا. فسقط كون الوجود في ذاته جوهرا أو كيفا أو غيرهما. لماذا؟ لعدم كون الوجود كليا، يعني لعدم كونه ماهية كلية، وإن كان كليا بمعنى آخر أشرنا إليه فيما سبق، لعدم كون الوجود كليا بل الوجودات، وهذا تقدم في الفصول السابقة أن الوجودات هويات عينية، بل الوجودات كما سبق هويات عينية متشخصة بنفسها غير مندرجة تحت مفهوم كلي ذاتي كالجنس. هل المراد جنس نوع حد إلى آخره؟ هذه الأمور المنطقية، يعني كيف أنه الجنس يحمل على أفراده حملا ما هويا، يعني أنه مأخوذ في حدود أفراده. هل أيضا الوجود، مفهوم الوجود والموجود يحمل على أفراده ومصادقه بهذا النحو؟ الجواب ذكرنا فرق كبير بين المفهوم الفلسفي عندما يحمل على الأفراد وبين المفهوم الماهوي. يقول ليس كذلك، فللوجودات كما سبق هويات عينية غير مندرجة تحت مفهوم كلي ذاتي كالجنس أو النوع أو الحي حد إلى آخره. نقطة، وليس عرضا. قلتم أنه، سلمنا معكم أنه ماذا؟ أنه عرض. لماذا؟ لأنكم قلتم أن الوجود عرض. نقول ليس المراد من العرض هنا هو في قبال الجوهر، مراد من العرض هنا أو العارض هنا العرضي في قبال ماذا؟ الذاتي. قال وليس عرضا بمعنى كون الوجود قائما بالماهية الموجودة، يعني في قبال ماذا؟ في قبال الجوهر. وإن كان الوجود ماذا؟ عرضيا متحدا ماذا؟ بالماهية. فأنتم خلطتم بين العرض الذي في قبال الجوهر والعرض الذي هو في قبال ماذا؟ الذاتي. وكم كثيرا ما يقع الخلط من هذه الكلمة، لأنه عادة يعبر عن العرضي ماذا أيضا بالمنطق؟ بالعرض. فأنت تتصور أنه يقع في قبال الجوهر مع أنه يقع في قبال الذاتي. وإن كان عرضيا متحدا بالماهية نحوا من الاتحاد. وعلى تقدير كونه عرضا، طب الآن سلمنا معكم إن الوجود عارض المهية، ها؟ مراد من العرض ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الجوهر. ولكن من قال لكم أن هذا العرض المحمول وهو الوجود على الماهية بنحو المحمول ماذا؟ بنحو المحمول بالضميمة. شوفوا في المحمول في الضميمة، أنتوا عندكم دائما كان تامة وكان ناقصة في المحمولات بالضميمة. قاعدة عندكم كانتان تامة، يعني الكان التامة للجوهر للموضوع، والكان التامة للعرض في نفسه في نفسه. ثم عندكم كان ناقص ماذا؟ ها؟ ثبوت هذا العرض ماذا؟ للجوهر اللي يعبر عنه ماذا؟ لغيره، اللي هذه مرتبطة بكان الناقصة. وإلا الجوهر وجوده في نفسه والعرض وجوده في نفسه، يعني له ما كان تامة، كلاهما له كان تامة. ثم هذا العرض له ماذا؟ حيثية أخرى، وهو أنه قائم وجوده لغيره. والسواد والأسودية لا تنتزع من كانت تامها، وإنما دائما تنتزع من أين؟ من الكان الناقصة. فعندما تقول هذا الجسم أبيض، هاي الأبيضية من أين تنتزع؟ مو من البياض الذي هو كان التامة، ذاك وجوده في نفسه. فلهذا تقول الجسم غير البياض، هذا وجود ذاك وجود آخر، من هنا ينتزع. يقول أنتم خلطتم بين الهليات المركبة أو كان الناقصة وبين ماذا؟ كان التامة. فإن الوجود وإن كان عرضا ووصفا ماذا؟ للماهية، ولكنه من قال لكم بنحو المحمول بالضميمة الذي مرجعه إلى كانتين تامة وكان ناقصة، حتى يرد إشكال أن الوجود دائر أو أن القيام ماذا؟ دائر. هذان الإشكالان، أن الوجود دائر أو أن القيام دائر، من أين جاء؟ جاء من المحمول بالضميمة، جاء من كان تامة، كان تامة وكان ناقصة. أما إذا كانت القضية هلية بسيطة فإنه ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء. قال وعلى تقديري نقطة انتهى هذا الجواب على الإشكال الثالث، وعلى تقديري كونه عرضان لا يلزم كون الوجود كيفية، يعني يكون محمولا بالضميمة كما في أي محمول بالضميمة، لعدم كليته وعمومه. هذه أي عموم؟ هنا النافي للكلية والعموم الماهوي، وإلا في النتيجة الوجود له أيضا ماذا؟ مفهوم عام بديهي، هذا ذكرناه في الفصول السابقة، أن مفهوم الوجود ما هو؟ مفهوم عام بديهي. قال لعدم كليته وعمومه، وما هو من الأعراض العامة والمفهومات الشاملة للموجود للموجودات، إنما هو الوجود الانتزاعي العقلي المصدري الذي اشتق منه مفهوم الموجود بما هو موجود. هذا هو إشارة إلى الفرق بين المفهوم الفلسفي وبين المفهوم ماذا؟ الماهوي. يقول نحن لا نقبل كليته بنحو المفهوم الماهوي. نعم هو ماذا؟ من المفاهيم الفلسفية التي فيها عمومية، ولكنه بالنحو الذي تقدم من العمومية. ولمخالفته، هذا الخبر مقدم، ولمخالفة الوجود أيضا سائر الأعراض. خب الأعراض ما هي؟ يقول الأعراض محمولة بالضميمة ونحو وجودها بهذه الطريقة، في أن وجودها في نفسها عين وجودها للموضوع. هذا في الأعراض، هذا في المحمولات بالضميمة. هو بالنسبة إلى الوجود كذلك؟ يقول لا، أما ووجود الوجود عين وجود الماهية. هاي العبارات احفظوها، أشج قد إلى الآن كم مرة عبر صدر المتألهين أن الوجود ماذا؟ ها؟ عين الماهية. قال ووجود الوجود عين وجود الماهية، لا وجود شيء آخر للماهية. فليس هو ثبوت شيء لشيء، بل هو ماذا؟ ثبوت الشيء. يقول ولمخالفته، هذا المبتدأ ظهر، إذن ظهر لما كان ثبوت الوجود للماهية يختلف عن ثبوت الأعراض للموضوعات. ظهر حتى الآن يريد أن يجيب إلى يجيب عن الإشكال الأول والإشكال الثالث معا. هنا يقول ظهر عدم افتقار الوجود في تحققه إلى الموضوع، فلا يلزم الدور الذي ذكره، لا الدور في الوجود لا الدور ماذا في القيام، كلاهما لا يرد، لأن هذا الدور في الوجود أو القيام كان يرد على ماذا؟ على كان الناقصة، كان يرد على المحمولات بالضميمة. حتى الآن يقول على أن المختار عندنا، التفت جيدا للعبارة، أن المختار ما هو؟ على أن المختار عندنا إن وجود الجوهر ما هو؟ جوهر. وهذا كيف ينسجم مع مبنى الاتحاد؟ إن وجود الجوهر جوهر، يعني أنت ضع يدك على هذا الشيء تقول هو وجود، وهو ماذا؟ وهو جوهر حقيقة، لا أن وجوده شيء وجوهريته ماذا؟ شيء آخر. حتى إذا نسبنا الجوهرية إليه يكون نسبة ماذا؟ إلى غير ما هو. لا لا، ليس الأمر كذلك. إن وجود الجوهر جوهر بجوهرية ذلك الجوهر لا بجوهرية أخرى، حتى يلزم التسلسل. وكذا وجود العرض عرض بعرضية ذلك العرض لا بعرضية أخرى. وبلعن هذا عروض وكذا من أين جاء؟ يقول هذا جاء من حيث التحليل العقلي. قلت أن الوجود ماذا؟ عارض الماهية، لأن الوجود غير الماهية مفهومان. لما مر إن الوجود لا عروض له للماهية في نفس الأمر، بل إذا كان عروض فمنشأه أين؟ فمنشأه في الاعتبار الذهني بحسب التحليل، بحسب تحليل العقل. هذه هي الإشكالات الخمسة التي ذكرها شيخ الإشراق السهروردي وأجاب عنها. تقدرون المتعلم. قبل أن ندخل في هذا الفصل اللاحق والبحث اللاحق اللي هو تتمة بحث أصالة الوجود، شوفوا البحث غير كيف أنه مشوش، هذا البحث الذي يأتي توضيح وتنبيه، هذا تتمة الدليل الذي أقامه لإثبات أصالة الوجود في الفصل الرابع. في الفصل الرابع أقام دليلا لإثبات أصالة الوجود، الآن ماذا يريد؟ ينقح ذلك الدليل. متى؟ في الفصل السابع الثامن مولانا، تحت عنوان توضيح وتنبيه. وهذا خير شاهد على أن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه لم يكن جالسا كما الآن في هالأيام وبيده القلم ويكتب كتابا منهجيا علميا، لا 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 أبدا، وإنما كان كتاب العمر إن صح التعبير، كلما وردت فكرة ورد تحقيق ورد مطلب مولانا مباشرة ماذا يجد له موضع من المواضع ويكتبه حتى لا أقل لا تضيع الفكرة. وإلا احنا الآن في الفصل السابع أو الفصل الثامن، مولانا الفصل السابع في أواخره يريد أن يتكلم ويتمم بحث أصالة الوجود الذي تكلم عنه في الفصل الرابع مثلا. على أي لحظة فيما يرتبط بهذه الإشكالات، عند التأمل في هذه الإشكالات اتضح لنا أنها جميعا بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية. حتى هذه الشبهة من أين نشأت؟ أن شيخ الإشراق صار بصدد نفي هذه القضية. التفتوا للمطلب جيدا. إذا تتذكرون في أبحاث الماهية في النهاية وسيأتي بعد ذلك، أننا قلنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ولكي توجد لا بد أن ينضم إليها شيء. هذا التعبير مرارا عبرنا في نهاية الحكمة، وهنا قلنا لكي تتحقق الماهية في الأعيان بما هي يكفي التحقق أو لا يكفي؟ لا يكفي، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى انضمام شيء إليها حتى تستحق أن تكون موجودة. كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، هذا إشارة إلى هذا الدليل الذي ذكره الحكيم السبزوات. جيد، على هذا الأساس عبروا ماذا؟ أنه لا بد من انضمام شيء إلى الماهية. ونحن أيضا إذا تتذكرون من جئنا إلى الحيثية التقييدية والتعليلية، قلنا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تقييدية. والحيثية التقييدية ما هو؟ يعني أن المقيد شيء والقيد شيء آخر، ينضم القيد إلى المقيد حتى تكون ماذا؟ موجودة. التفت جيدا. وشيخ الإشراق عندما جاء إلى هذه الكلمات للمشائين واضحة الدلالة على أنها يريدون أن يقولوا أن الماهية ما لم ينضم إليها شيء زائد على ذاتها وذاتياتها تكون موجودة أو لا تكون موجودة، وهذا معنى زيادة الوجود على الماهية في مثل العرض. فصار بصدد ماذا؟ فصار بصدد مناقشة هذا الأصل. والواقع إذا كان هذا مراد المشائين، فإشكالات شيخ الإشراق في محلها. الوجود زائد على الماهية في متن الأعيان أو ليس زائدا على الماهية في متن الأعيان؟ إذا كان يريد أحد أن يقول بزيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان، فيرد عليه أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، وهذه الإشكالات الخمسة التي أشار إليها شيخ الإشراق. لو كان زائدا لكان عرضا، لو كان زائدا لكان قائما، لو كان زائدا لاحتاج إلى نسبة، لو كان زائدا لكان عرضا في قبال الجوار، وباقي الإشكالات وكلها تامة صحيحة. إذن منشأ هذه الإشكالات جميعا ترتبط بهذه النقطة، وهو أنهم بعد أن عبروا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ولكي توجد تحتاج إلى انضمام شيء، وهذا الانضمام عبرنا عنه بالحيثية التقييدية، عند ذلك فهم هؤلاء أن المشائين يريدون أن يقولوا ماذا؟ إن الوجود زائد على الماهية أين؟ في متن الأعيان. وهذا هو الصحيح من خلال هذه العبارات. فأشكلوا عليه أولا ثانيا ثالثا ورابعا. وبناء على هذا التصور اتضح أن شيخ الإشراق بصدد نفي أصالة الوجود لو بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية خارجا، والحق معه إذا كان هذا مراده. الآن أنا ما أتكلم في عبارات الأخرى، شيخ الإشراق عند عبارات لنفي أصل الوجود أو لا توجد عنده عبارات، لعله توجد، ولكن هذه ليست إشكالات للنفي أصالة الوجود كما عنونها من؟ كما عنونها صدر المتألهين. لا، هذه إشكالات لنفي زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان، وهذه الإشكالات واردة على من يقول بالزيادة في الأعيان. ولكنه طبعا إذا تتذكرون حسن زادة حفظه الله بالأمس أشرنا إلى عبارته عندما نسب هذا القول إلى المشائين، قال لا، مو كل المشائين يقولون بذلك، وإنما شرذمة قليلة منهم يقولون بذلك. إذن يظهر أنه كان هناك قول بزيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان كما في زيادة الوجود على الماهية ماذا؟ في متن التحليل العقلي. إذن هذه الإشكالات لا يمكن أن يستفاد منها لإثبات نفي أصالة الوجود إلى شيخ الإشراق، أو إثبات أصالة الماهية إلى ماذا؟ إلى شيخ الإشراق. هذا مطلبه. المطلب الثاني اللي الإخوة أنا بودي يقفوا عنده جيدا، وهو مسألة الاتصاف. هذه المسألة تلاحقنا من أول الفلسفة إلى آخر الفلسفة، وهو أنه نجد أن شيئا يقع وصفا لشيء آخر. هذا الاتصاف في نفسه توجد فيه أقوال سبعة. الإخوة اللي يريدون يراجعون المطلب مفصلا بإمكانهم يراجعوا الرحيق المختوم للشيخ جوادي الجزء الأول صفحة 440، الأقوال السبعة التي يشير إليها. ولكن أفضل من بحثها هو صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب اللي هو تحت عنوان الرسائل. أنا ما أدري الآن حديثا مطبوع لو مو مطبوع، أنا عندي النسخة الحجرية منه اللي هي تشتمل تقريبا على 9 رسائل: رسالة في الحدوث، رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، رسالة في التشخص، رسالة في سريان الوجود، رسالة في القضاء والقدر، رسالة في الواردات القلبية، رسالة في تفسير العارفين، رسالة في الحشر، ورسالة مسألة القدر في الأفعال. والرسائل من مثل هؤلاء الأعلام في الأعم الأغلب لي لا أعلم. لا لا لا، هذيك ثلاثة أخرى. لا لا، غير هذا مجموعة رسائل، هذيك ثلاثة غير هذه بالي. وفي الأعم الأغلب هذه الرسائل تخترق عن الكتب في هالجهة، وهو أن الذي يكتب الرسالة بعد يكتبها كل ما يوجد عنده في المطلب بعد يوجد في تلك الرسالة، من غير أنه أنت تبحث عشرات ومئات الكتب حتى تجد المطلب. أولا ممنهج البحث ومرتب، ولباب المطلب أيضا مذكور هناك. هذا هناك في الرسالة الثانية تحت عنوان رسالة صفحة 110، هكذا يقول: اعلم هداك الله أنه قد اضطربت الأهواء واختلفت الآراء في باب اتصاف الماهية بالوجود وعروض الوجود للماهية، بناء على القاعدة المشهورة القائلة إن ثبوت شيء لشيء أو اتصافه به أو عروضه له متفرع على وجود المثبت له والموصوف والمعروض، وليس للماهية قبل الوجود وجود آخر، فمن قائلين؟ ثم يبدأ القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، إلى أن يذكر 6-7 أقوال ويجيب عنها، إلى أن يصل مولانا إلى صفحة 114. هناك يقول: هداية، إن لنا في تصحيح هذا المرام وتنقيح المقام الذي تزلزلت فيه الأقدام وتحيرت في إدراكها أفهام الأنام وجوها أخر غير ما ذهب إليه هؤلاء الأقوام وذكروه في المتداولات من كتب الحكمة والكلام. الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي إلى صفحة 116، يقول: الوجه الثالث
وهو أنفس من الأولين وأحكم وأولى، وهذا هو الوجه الحق الذي يختاره في المسألة. حتى الآن هي مو كثيرة، تقريبا نصف صفحة أنا أقرأ هنا في هذه الرسالة القيمة حتى تعرفوا مبنى صدر المتألهين في اتصاف الوجود في اتصاف الماهية بالوجود. يقول: وهو أن الوجود في كل شيء موجود بذاته، متحصل بنفسه، سواء كان واجبا بالذات أو لم يكن واجبا بالذات. في كل وجود لا فرق بين الواجب وبين الممكن في هذه النقطة، وهي أنه موجود بذاته، ولكن الفارق بينهما أنه في الواجب لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، ولكن في الممكن يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى حيثية تعليلية. التفت جيدا. يقول: غير متناهي الشدة والكمال وغيره لكون أو غيره لكونه ناقصا معلولا مفتقر إليه في ذاته مجعولا بنفسه مفاضا بذاته من الوجود الحق متعلقا به. التفت جيدا، هاي العبارة عندي مهمة. ونسبة هذا الموجود المفتقر يعني المعلول إليه نسبة الضوء إلى المضيء، لأنه فاعل فهو الذي يضيء ماذا؟ هذا الضوء. أما ونسبته، نسبة من؟ هذا الضوء إلى الماهية. يقول: نسبته نسبة الضوء إلى المستضيء. إذا وضعت يدك على وجود أي وجود إمكاني فنسبته إلى الله نسبة ماذا؟ نسبة الضوء إلى من ماذا؟ إلى من أعطاه الضوء، إلى المضيء، فهو ضوء والله ماذا؟ مضيئه. أما نسبة هذا الوجود إلى الماهية، يقول لا، نسبة المضيء إلى المستضيء، فإن الماهية أيضا مضيئة ولكنه بذاتها أو بالوجود. التفت جيدا. إذن أمر عدمي وكذا، هذه كل الكلام بعد ينسجم مع هذا المطلب أو لا ينسجم؟ لا، يعتقد أنه أيضا الماهية أمر ماذا؟ أمر وجودي، ولكنها ليست مضي، ليست ضوءا، بل هي ماذا؟ بل هي مستضيئة. يقول: نسبة الضوء إلى المضيء ونسبة الوجود إلى الماهيات نسبة الضوء إلى المستضيء، فكما أن الضوء بذاته مضيء وغيره به يصير مضيئا، كذلك الوجود في كل مرتبة ولكل ماهية موجود بذاته. التفت للعبارة. المهم هذه العبارات نحن نراها حق وهي الصحيح وهذا الذي نبني عليه. حتى هي مبنى صدر المتألهين، لو مو مبنى ذاك بحث آخر. يقول: وتصير الماهية بالوجود موجودة. بعد أكثر من ذلك، فقولنا الإنسان موجود معناه أن وجودا من الموجودات مصداق لمفهوم الإنسانية. بعد أوضح من هذه العبارة وقف انتهى. فقولنا الوجود الإنسان موجود يعني هذا الوجود مصداق بالذات أي شيء، ها؟ مصداق بالذات للإنسان مو لوجود الإنسان، اللي هؤلاء الأعلام ماذا يصرون عليه؟ أن هذا الوجود مو مصداق بالذات للوجود للإنسان، وإنما مصداق ماذا؟ لوجود الإنسان. وإذا نسب الوجود إلى الإنسان فهو نسبة إلى غير ما هو. لهذا الحديث إن شاء الله أتممه غد، والحمد لله رب العالمين.